فالمعنى ذلك أنه لا صلاة لهم أصلا عنده زكاة، وهذا أسلوب عربي معروف. تقول العرب لا له كذا إلا كذا، ويكون ذلك بعيدا منه، فيدل على الانتهاء المطلق، وهذا أسلوب عربي معروف يكفر في القرآن وفي كلام العرب. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن كانوا لا يغاثون إلا بهذا الماء الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبدا. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قول بشر بن أبي حازم: غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسر فوكلوا بالصيلم. معناه أرضوا بالسيف، فإن كانوا لا عتبى لهم ولا رضا إلا السيف، معناه لا عتبى ولا رضا لهم أصلا. ومن القول الآخر يصف ناقته شجع أوجلته الزميل تلوكه أصولا إذا راح المطي وراثا. يقول: إن ناقته ليس لها من الجلة إلا الزميل، الزميل ضرب من السيف، والجلة هي أن الناقة مثلا في النهار تكل المرعى، فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغت لترققه، يعني إن كانت لا جرة لها إلا دوام المشي فلا مكل لها ولا جرة. وأمثالها كثيرة في كلام العرب، وهذا معنى قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا منكرا وتفضيا. فذوقوا العذاب أيها الكفرة الزاعمون كذبا أنكم أولياء البيت، وأنكم قطان بيت الله الحرام، وأنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الدار سببية وما مصدرية، أي بسبب كفركم. وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتقصير ليس من العبادة في شيء، وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين للتصوف كذبا من الرقص والتصفيق والصراط، زاعمين أنهم عبادة، أن ذلك من الخذلان وتجيس الشيطان، وأن ذلك لا يكون عبادة أبدا. بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبادة العجل، وكان ذلك من أفعال الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا رأيتم الذين يصفقون ويضربون بالمعاجز ويزعمون أن هذا دين وأحوال وجدان، فهو غرور من الشيطان لا ينبغي أن يغتر بهم. كما ظن قريش أن مكاءهم وتصليتهم عند بيت الله حرام عبادة، وقد وفقهم الله على ذلك في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هم يغلبون. قال بعض العلماء: نزلت هذه الآية في المطعمين في بدر الذين ينحرون عشرة أو تسعة، وقد ذكرناهم في سينار هذه الغزوة، وبيناها للمؤرخ حين يقولون: إن أول من نحر لهم أبو جهل عشرا من الإبل، ثم نحر لهم أمية بن خلف عشرا تسعا بعسفان، ثم نحر لهم سهيل بن عامر عشرا بقبيل، ثم ذهبوا إلى المياه من ناحية الساحل وأقاموا هناك يوما، فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة ذلك القدر من الإبل، ثم أصبحوا بالأبواء، ثم أصبحوا بالجحفة، فنحر لهم أخوه مثله، ثم أصبحوا بالأبواء، فنحر لهم منبه ومبيه من الحجاج السهيان بشران الذين هم من قتلوا يوم بدر، ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ونحر لهم أبو الأسكري بن هشام حشرا على ماء بدر. فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. وقال بعض العلماء: نزلت في أبي سفيان بن حرب أنفق 40 أوقية على جماعة من الأحاديث، والأحاديث جمع محبوش، وهم جماعة متجمعون ساكنون في وظاهر مكة. أنفق عليهم 40 أوقية ليذهب معه جماعة منهم إلى أحد، والذي عليه جمهور العلماء من المفكرين وأصحاب المغازي والتاريخ أن هذه الآية من سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نزلت في قضية قريش مع عير أبي سفيان، لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من أشرافه يوم بدر، اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له تجارة في تلك الليل أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم قاربين منه إدراك الثار. فكانت إمكانيات أحد هي من أموال تجارة تلك الليل، وأن ذلك هو معنى إنفاقهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوب إن شاء الله، وعليه جماهير العلماء ينفقون أموالهم كإنفاقهم أرباح تجارة سير أبي سفيان ليحاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليصدوا الناس عن سبيل الله بزعمهم أنهم يأخذوا ثأرهم من محمد صلى الله عليه وسلم ويضعفون الإسلام ويقووا الكفر. وهذا معنى صدهم عن سبيل الله. وقد قدمنا مرارا أن لفظة صد تستعملها العرب الشمالي، تستعملها صد متعدية إلى المفعول، ومضارعها عليه يصد بالضم على القياس لا غير، ويستعملون صد لازمة لا متعدية، ومضارعها عليه فيه الضم والكفر، ومصدرها الصدود. تقول صد زيد عمرا يصده صدا، وصد عمرو عن هذا الأمر يصد ويصد صدودا. هذا معروف في كلام العرب. ومن اللازمة ولغتيها القراءتان بقوله: إلى قومك منه يصدون، إلى قومك منه يصدون. وهذه متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه وحذف صدره إذا دل الدليل عليها، مقيد شارع في القرآن وفي كلام العرب، أي ليصد الناس عن سبيل الله لإغراض الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر حتى يسيطر على الناس فلا يتركهم مسلمون. هذا معنى قوله: ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، كأنهم قالوا: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه وينفذونه، ثم تكون العاقبة وخيمة، ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة أشد الندامة كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة، أي ندامة شديدة، يا حسرة على العباد، أي على ندامتهم حضوري. فهذا وقته. قال معنى قوله: ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة شديدة، حيث أضاعوها ولم تجد عنهم شيئا، بل كانت الدائرة منتهاها عليهم والغلبة عليهم. قال معنى قوله: ثم يغلبون، ثم يكون الناس المغلب ويقهر، كما كان المآل أنقذ إلى هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكة وصاروا شرقا، وضعت تلك الأموال لم تجي عنهم شيئا ولم تغني لهم شيئا. وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني ما يسمى الاقتصاد، لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمين يوضح الله فيه أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبسط ذلك ويبينه. وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم بالاقتصاد. أشارت هذه الآية الكريمة إلى أحد ركنيه، وإيضاح ذلك أن ما يسمى بالاقتصاد أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما. أحد هذين الأصلين هو حسن النظر في اكتساب المال ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك، والثاني منهما هو حسن النظر في صرف المال في مصالحه، ولا بد لأحدهما من الآخر. فالاقتصاد إذا عمل مزدوج لا يصح أحد ركنيه دون الآخر، لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال ولا يعرف الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد، وكذلك الذي يعرف طرقه وهو ماهر في تحصيله إذا كان لا يعرف صرفه بحكمة فإنه لا يجزيه شيئا، لأن الإناء المخرق لو جعلت فيه البحر لما ملأه. فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولا، ثم حسن النظر في الصرف ثانيا، وهذه هي الآية الكريمة من سورة الأمثال، أشارت إلى أحد الركنين وهو حسن النظر في الصرف في المصرف، لأن الصنيعة إذا لم تطابق مصرفها فلا فائدة فيها، إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. والبذل فيما لا يبدي ليس من الاقتصاد في شيء، وإنما هو تدريب، وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مرشد ذلك على الحكمة، فقد لا تمتحن مع عباد وإن هطلت تداهك المدن حتى تخجل الديمة، فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. فقوله في هذه الآية فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، بينت أن الصرف فيما لا يرضي الله أنه ندامة وحسرة، وأنه إخلال لأحد ركنين الاتفاق، فلا بد أن يكون الصرف واقعا موقعا فيما يرضي من خلق هذا الكون. وهذا الأمر الذي هو الاتفاق أمر عظيم، لأن المال شريان الحياة، ولا سيما في هذا الزمن التي كانت طرق الاتفاق إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال شاهنة ما كانت، مهدها كفرة فجارة لا يدينون الله ولا يعتذرون بأمره، فجعلوا أسسها مبنية على الربا وعلى الحرام وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات التي لا ترضي الله. ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام ذنبا لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نؤمن بشيء تدلت عليه هذه الآية كوصول لهذا الأمر المهم، هي أن هذه الآية الآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له أربعة أمور، إذا نظر الناس فيها وأتقنها كان اقتصادهم على الوجه المطلوب، لأن ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشتتت وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما، وما حسن النظر باكتساب المال وحسن النظر بعد أن يحصل المال لصرفه بمصارفه، وهذان الركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين، فتكون أربعا من بعض اثنتين باثنتين، والنظرتان المختلفتان لا بد منهما لكل من الركنين، أما أحدهما فهو معرفة حكم الله جل وعلا في نوع ذلك الاكتساب وفي نوع ذلك الصرف، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان محتاجا للنساء ومستقلا للغذاء، وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يترك سدى يتصرف فيه باختياره، فللتصرف لا بد أن يكون بإذن مالك الملك خالق هذا الكون جل وعلا. فالنظرة الأولى إذا أردت أن تكتسب مالا بوجه من أوجه الاكتساب أو تصرف مالا بوجه من أوجه الصرف، أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الصرف على ضوء هذا المحكم المنزل ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتمر أن يجيزه أم يمنعه، فإن عرفت أنه يمنعه تركته، لأن خالق هذا الكون المشرع لهم ما جعل عليهم طريقا في التشريع، وما شرع لهم إلا ما فيه سعة كاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم. وإذا نظرت في حكم الله في طرق الاكتساب وفي حكم الله في صرف المال، لأن بعض المصاريف التي يصرف بها المال قد تكون على صاحبها حسرة ثم يغلب، كما قال هنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولهذه النظرة أن تمر في وجه اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا أعرضتها على ضوء القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفاك هذا من الفكر الأدامة والملاهب المهترة الخسيسة عليها وعلى من جاء بها لعالم الله كنظرات الماركسيين والدينيين وأتباعهم دمرهم الله جميعا، فإن هذا إذا عرضتهم على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه ويبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضى فاكتفيت شره بالكلية. ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه جائز، فالنظرة الثانية هي تحقيق الذنب وتطبيق هذا، فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالا، إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه الطريق، فينظر له من يعرف ذلك للقدرة الدنيوية ليقدر على تحصيل المال به لضوء الشرع الكريم، وكذلك الصرف في المصارف يحتاج إلى من يقدر عليه، لأن بعض المصاريف لا يقدر كل الناس أن يقوم به، ولا سيما ما يسمونه المشاريع العامة، فإنه ما كل الناس يقدر على تنفيذها، فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه، وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين، وأن ولي أمر المسلمين إذا بلل فيه منا المسلمين، كان ذلك البدء جائزا بجوانب المصلحة العائدة لعامة المسلمين منه، فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب. فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية، وهي أصول الاتفاق، ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاتفاق وما جاء به من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأمكنهم استبعاد ثروتهم والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يأمرهم بها المال، ولا يفعلون ما يسحق ربهم جل وعلا. إذا قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم قال جل وعلا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، والذين كفروا ومن جلتهم الذين ينفقون المال ليصدوا من إنفاقه عن سبيل الله إلى جهنم أي إلى النار، كما قال جل وعلا لأصحاب جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، والعياذ بالله إلى جهنم يحشرون يجمعون يوم القيامة. وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه، كما قال ونسلق المجرمين إلى جهنم وردا، وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم الآية. وهذا معنى قوله إلى جهنم يحشرون، وتقديم المعمر الذي هو الجار والمجرور يؤمن بالحصر، أي لا يحشرون إلى شيء غير النار، والعياذ بالله جل وعلا. وقوله ليميت الخبيث من الطيب، قال بعض العلماء أبلغ في قوله ليميت يتعلق بقوله إلى جهنم يحشرون، قرأه حمزة والشفاعي ليمجيد الله الخبيث من الطيب، وقرأ باقي السبعة ليميت بفتحها وكسرهم، كما أن حمزة والشفاعي قرأ وتقضية لإشمام الصاد الزاد، وقرأ غيره من السبعة وتقضية بالصاد الخالصة غير مشمة من الزاد. وهذا معنى قوله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، حشرهم الله إلى جهنم ليميت بذلك يزيل ويفرق بين الخبيث والطيب، الخبيث أهل النار والطيب أهل الجنة، فالله حشر هؤلاء إلى شر دار وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيل بين الخبيث والطيب. وعلى هذا القول فليس بينهم في الآخرة. وقال بعض العلماء هي تتعلق بقوله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني أقدى الله الكفار على عداوة الإسلام والصد عنه ومحاربته ليميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. وهذا التفسير مثله قد جاء موضحا في سورة آل عمران، حيث قال الله جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلى آخر القصة. وهذا معنى قوله ليميز الخبيث من الطيب، أن يجعل كل واحد منهما متميزا عن الآخر منفصلا عنه لا لبس بينهما، ويجعل الخبيث وهو الكفار الكفر وأهله، قال بعضهم ويدخل فيه المال المنفق ليصد به عن سبيل الله. وعلى هذا القول فالمال الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله يحكم معه في النار، كما قال جل وعلا والذين يكيدون الذهب والفضة ولا إلى قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكيدون. فصرح بهذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة الذي كانوا يكتنزونه يدخل معهم في النار ويكفون به فيها. وهذا يشابه هذا التفسير الذي قال إن المال الخبيث الذي طرده صاحبه في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركب معه في جهنم ويعذب به. وقد ثبتت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها يجعل لها بضحضاح من جهنم فتبوسه بأرجلها والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث من أهل الكفر، وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله بعضه على بعض فيصونه جميعا العالم تقول وكانه يركم يجعله كان متراكما فيركب بعضه بعضا ويال بعضه بعضا كما في قوله ثم يجعله ركاما فتولد ويخرج من خلاله فيجعله كله في النار اولئك هم الخاسرون هؤلاء الذين يجمع كلهم فيركبوا في جهنم موصوفين بصفه الخبث هم الخاسرون الذين أدنوا في حظوظهم من ربهم جل وعلا وخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
إن كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله
والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لما بين الله جل وعلا أن الكفار يحشرون إلى جهنم وأنهم يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض ويجعلوا في نار جهنم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنهم إن انتهوا عما هم عليه من الكفر ورجعوا إلى ما يرضي ربهم وآمنوا به وصدقوا رسوله يغفر لهم جميع ما سلف منهم من الكفر ولا يكون عليهم دم من جميع ما مضى. قل للذين كفروا يا نبي الله قل لهم إن انتهوا لن يقل له خاتمهم حتى يقول إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف كأنه أمره بتبليغهم إن انتهوا أنهم عليه من الكفر يغفر لهم على فتاعي لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحده فليس هنالك غيره يحتمل أن يكون هو الفاعل وإذا حذف الفاعل للعلمين فعاد من حاجتي إلى ذكره لأنه معروف يغفر لهم ما قد سلف وقوله ما قد سلف أي ما مضى قبل انتهائهم من جميع ما كفروا من أنواع الكفر والمعاصي. هذا ما نقله إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. اختلف العلماء في المراد بالعود هنا قال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر والمعنى وإن يعودوا للقتال كما فعلوا يوم بدر فقد مضت سنة الأولين أي طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة. قال بعض العلماء الأولين يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وقتلوا يوم بدر مضت سنة الله فيهم فأظهر عليهم نبيه ونصره عليهم فإن ابتلي القتال حجر عن الكفر السنة لأنه لا تجد لسنة الله تبديلا. قال بعض العلماء المراد بالأول الأمم الماضية مما قدما لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهلكها الله جل وعلا يعني وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم ثم أرسل رسلنا تكرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهذا يوجهان في قوله سنة الأولين أي سنة الله فيهم وأصل السنة الطريقة والشريعة والشريعة في اللغة الطريق في الشرائع الطرق وكون السنة هي الطريق التي يمشى عليه أو معروف في كلام العرب والمقل الذي دنيا ربيع السبي وعلقته مما شيء سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقة متبعة وطريقة الله مع الكفرة أنهم إن كذبوا رسله وتمردوا عليه أهلكهم كما نطقت به الآية القرآنية بكثرة. قال ما نقله فإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال بعض العلماء المراد بالعود هنا الاستمرار أي وإن يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما أطلقت الأعراب على ابتداء الجهل على دوامه منه يا أيها النبي اتق الله أي استمر رد على تقواه. هذا من وجهان في قلبه فإن عودوا فقد مضت سنة الأولين. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة لا تكون مبالغ وصوره بأمر امرأة لا تحتها ولا النافية لا تمنع من ذلك النطق حتى لا تكون فتنة. قال أكثر العلماء المراد بالفتنة هنا الشرك، أي حتى لا يبقى شرك على وجه الأرض، ويدل إلى هذا المعنى قلبه بعده يمين، ويكون الدين كله لله، لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم يبقى على وجه الأرض شرك، فعندئذ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا المعنى وهذا التفسير الذي دلت عليه قرينة القرآنية قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو الأمر. وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المراد بالفتنة فتنة الرجل عن دينه كالمتبعث الذي إذا آمن حبسوه وأوثقوه وقتلوه حتى يترك دينه، يعني قاتلوهم حتى ينتشر الإسلام وتنكسر شوكة الكفر، بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه ولا قتل إنسان ولا ضربه ولا إهاقه بسبب الإسلام، لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتنون الضعفاء عن دينهم. فكان أمية بن خلف أباحه الله يعذب بلاله ويرجعه من أهل الصيف في رمضاء مكة، فرفع الحجارة على صدره يعذبه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحد وأحد. وكذلك أولو كثيرا، فقتل في ذلك أبو عمار بن ياسين وأمه وأمه، فلما أرادوا أن يفعلوا به ذلك وخاف القتل قال كل ما يريدون منه، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيأتي إن شاء الله وضاح قصته في آية نازلة به من سورة النحل لقلبه إذا ما نكت من أخيها وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكم فضلا من الآية هذا معنى قلبه قاتلهم حتى لا تكون فتنة. والقول الأول يدخل فيه هذا، لأنه إن انتفى الشرك لا يكون هناك كافر يفتن المسلمين عن دينهم. قال معنى قلبه فيكون الدين كله لله، فإن انتهوا حق فيهم وأسلموا فإن الله جل وعلا بما يعملون بصير، فهو بصير بعملهم وجازهم عليه. فإن تولوا أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم، فإن الله جل وعلا مولاكم ناصركم عليهم، لا يحزنكم توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفر، فالله مولاكم ناصركم عليهم. والعلا وزنه باللسان الصرفي مفعل من الولاية، فالمولى في لغة العرب وهو كل من يعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك. فإذا كفر إطلاق المولى على ابن العم، لأن عقدية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له. قد اطلق الموالي على العقبة في قوله: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي عقبة لوالدهم. ومنه قول فضل بن عباس: مولية يا ابي لهب ما لم بني عمي لا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدحونا. ومن هذا المعنى قول قرابة بالعبد: واعلم عينا ليس بالظن انه اذا لم يبلغ المرء فهو جديد. ولكون المولى في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه سبب موالاه، يواليك بها وتواليه بها كبرت معاني، فاطلق على بيان او على العصبه وعلى المعتقين بفتح المعتقين والمعتقين بفتح وكسر وعلى المعتق وعلى الصاحب، لان كل من يعقد بينك وبينه سبب، فلما عقد بين الكفار وبين النار سبب يجعلهم يدخلونها ويخرجون فيها وهي تؤذيهم بحبها. قال تعالى: النار هي مولاكم، فجعل النار مولاهم من عقاد السبب بينهم وبينها بكفرهم وكون هذا الله التي يعذب بها اعداءه. وهذا معنى قوله: ومولاكم. وهذه ولاية مصر وقد اطلقت ولاية في القران بالنسبه الى الله جل وعلا اطلاقا، اطلق المولى بمعنى الولايه الخاصه وهي النصر والتمكين والتوفيق كقوله هنا فان الله كقوله هنا فان الله مولاكم وقوله فان الله مولاه. وهذا كبير في القران، واذا قال ذلك بان الله مولى الذين امنوا وأما الكافرين لا مولى لهم، إلا مولى لهم ولا نتنقص وتمشي، وأطلق المولى صادقا بالكفار، لأنها ولاية فتح وقدرة وربوبية عمره، وهو في قلبه: ردوا إلى الله مولاهم، ثم ردوا إلى الله مولاهم ولا بالكفار، لأنه مولى الكفار ولاية الملك، وتفرد من نفور قدرة، ومولى المؤمنين ولاية نصر، وتمشي من وثبات. وهذا معنى قلبه: أن فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، نعم فعل جامد لانشاء الذنب فاستحقيت أنه جيد من باب الجنة، لأنك أسعيه تدخل علي نعمة جزاء المتقين الجنة. لولا أنني وجهنا والمنة إلى بني من سأل عن مالي عنكم، قالوا لأن أعرابي قيل له ولدة رأتك بنتا، فقال ما هي بني على الولد، فأدخل عليها حفظك كذلك هو ذا، فنقولها في جنة من علامات الإثم بسم. فالمحققون من علماء العربية كان نحن أرجيت في إعلان ما بنا لجانبا لإنشاء النم، قالوا وقل يا عربي ما هي بني على الولد، فقل الآخرين أن يبتلوا على بسلامك محشي غير محلو حمى هي ولد مقول في جنسه نعمة من الولد، فقلوا هم من المولى ونعم النقيب المولى في السمع الآن، والنقيب فائل بما وفائل لنا للنقيب، وأصل النقيب في لغة العربية إعانة المظلم وتحدثه بإعانة من الظلم. الله جل وعلا كأنه في هذه الآية بينت فلا على نفسه السماء الكاملة الذي يستحقه لولايته لأوليائه ونقله لهم. قال بعض العلماء بين المولى والنقيب عموما وخصوص لوجه، يجتمع المولى والنقيب في بني عمك وعاصلتك إذا كانت لهم قدرة على نصرك وإعانتك على عدوك، فإذا جاء دونك بنو عمك وعاصلتك ومنعوك من عدائك اجتمع فيهم أن كل واحد منهم مولى وأنه نقيب، وينفرد المولى عن النقيب في قرابتك وعاصلتك إذا كانوا بعدا لا يقدرون على نصرتك، فالواحد منهم مولى وليس بنقيب إذا قطعت له عن النصر، وينفرد النقيب عن المولى في أجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولا غيره إذا نصرك وأعانك ومنعك من عدوك فهو نصيب وليس بمولى، وهذا واضح. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن هو مولاهم ونصيبهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين انت مولاهم ونصيبهم، اللهم اجعلنا من عبادك الذين انت مولاهم ونصيبهم، اللهم وفقنا لان مواليك بطاعتك، ومن علينا بان تواليانا بعطائك وحلمك ومغفرتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اكف بالسعاده اجالنا، وقم بالعافيه غدونا واصالنا، وجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما يا رجال وإن الله لسميع عليم.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ما قنوتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعلموا معناه تيقنوا لأن العلم إذا أطلق في القرآن معناه اليقين في جميع القرآن. وقد جاء في حرف في سورة المنتحنة إطلاق العلم مرادا به والمراد وقوله تعالى: يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار علمتموهن مؤمنات الغلب على ظنكم ظنا قويا مزاحما لليقين. ولا يكاد العلم في غير هذا الموضع يطلق في القرآن إلا مرادا به اليقين الجازم الذي لا يخالد علم ولا وهم ولا شك أن ما ظننتم من شيء ما مرسوله وأن مستهيلا أن الذي ظننتم من شيء وسياق المرسول أتقر هذه علم الأصول أنها من سياق العموم لأن المرسول يعم كل ما تشمله صلته ومن شيء بيان للوصول من شيء كائنا ما كان إلا ما سنذكره مما أخرجه دليل مخصص فأن لله خمسة قراءة جماهير القراء منهم السبعة فأن لله خمسة وفي بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة فإن لله خمسة. وقد رواه الجوفي عن أبي عمرو. أما الرواية التي عليها جمهور العلماء القراء وهي رواية السبعة الصحيحة عنهم.
Thank you. Thank you.